يقول ما حكم من يقول عندي دين ما يجوز أذهب إلى العمرة؟ نعم يذكر العلماء أن صاحب الدين لا يذهب إلى حج أو عمرة متطوعا وحق الناس في ذمته، وهذا في حال الدين الحال، أما الدين المؤجل فلا يطالب به إلا إذا حل الأجل. وهناك تفصيل طيب ذكره ابن القيم رحمه الله، قال إن كان بقاؤه سيؤدي إلى قضاء دينه فنقول له ابقى واقض الدين، وإن كان بقاؤه لن يؤثر في قضاء الدين شيء فنقول اذهب لعمرتك ولحجك، ولعل ذلك أن يكون من أسباب قضاء الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة. يقول بعض الطلاب بدون كتب الله يرزقهم، أسأل الله أن يرزقهم كتبا كثيرة، وبعض الطلاب معه كتاب ما يقرأ فيه، هل كل من حصل على الكتاب يستفيد من الكتاب؟ فالحريص على الخير هو يستفيد معه كتاب ولا ما معه كتاب. نحن نقرأ حديثين، ما معك كتاب يا أخي ما تستطيع تكتب هذين الحديثين وتحفظهما؟ كان السلف ما عندهم كتب، إنما يكتبون ما يسمعون، وأنت هب أن ما عندك كتاب، قد وزعنا 150 كتاب فضل الله، خذ لك واحد مع أخيك واحفظه 5 دقائق تحفظ الحديث وما تحتاج كتاب. إذا كنت ما عندك حافظية اكتب الحديث، خذ لك دفتر 40 واكتب كل يوم حديث أو حديثين وانتهينا. قال شيخنا مقبل اطلب العلم تأتيك الكتب، اطلب العلم وستأتي الكتب، إن جاءت وإلا خل علمك في صدرك، علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، أنت عند أن تأتي الحمام تحتاج تخرج هذا وتضعه فوق الحمام، هذا علم في كتاب، اجعل علمك يدخل معك الحمام، اجعل علمك ينام معك، اجعل علمك يركب معك في سيارتك، وما وضعت المكتبات العامة إلا للذي ما معه كتاب، اجعل لك نصف ساعة ربع ساعة 10 دقائق لمراجعة الحديث الذي ما عندك له كتاب، أيضا جلس عند أخيك وانظر في كتابه واستفد معه. أيضا هناك تصوير، صور يا أخي معك جوال، الأغلب معهم جوالات من هذه اللمس، قبل الدرس خذ الصفحة واعمل لها صورة واقرأ مع أخيك، أو قل لأحدهم ارسل لي الكتاب PDF. هذه قضية يا أخوة تحتاج والله إلى أن الإنسان يكون نبيها حريصا على الخير. يقول أمي مريضة بالفشل الكلوي وتعمل جلسات غسيل 3 مرات في الأسبوع ولا تستطيع الصوم، فماذا عليها؟ ولا عليها شيء، عليها نسأل الله أن يعافيها. المريض مرضا لا يرجى برؤه، لا عليه صيام ولا عليه إطعام، آية الإطعام نسخها الله بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، خلاص نصيحت كما قال سلمة بن الأكوع وكما هو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يذكرون أنها منسوخة. ابن عباس يرى أنها باقية في حق الشيخ الكبير، والذي يظهر أنها نسخت جملة. فإن عافاها الله في يوم من الأيام واستطاعت أن تقضي ولم تقضي صام عنها أولياؤها، وإن قضت ليس عليها شيء، وإن استمر بها المرض حتى تموت ما عليها لا قضاء ولا كفارة. وهذا يذكر أنه كان يأتي عليه الغسل فيستحي أن يسخن ماء ويتوضأ ويصلي، هذا خطأ، هذا خطأ أن الإنسان يتحرج من دين، وهذا أمر يقع من الجميع الاحتلام، أو كذلك بيتوتة الرجل مع أهله. الأمر الثاني إطلاق أن الغسل يترك بمجرد برودة الماء، هذا ما هو صحيح، هذا الذي تخوفه عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود حيث منع الفتوى بالتيمم، قال يوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم. فإنما يترك الغسل إذا كان الرجل مريضا، أو إذا كان إذا اغتسل زاد مرضه وخشي الهلكة، أما بمجرد برودة الجو ما يغتسل، هذا ما هو صحيح. لأن هذا الأمر صار مستجر عند كثير من الناس. مجرد ما يجي الشتاء في صنعاء في دمار في هذه المناطق الباردة ولا عاد يريد يغتسل. الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إما أن تكون عادم للماء أو في حكم العادم مريض تخشى زيادة المرض الهلكة تأخر البر. أما بمجرد برودة ما اغتسل والله بعد ذلك تخرج وأنت كأنك ما اغتسلت. والله المستعان. أذكر مرة من المرات كنت في بعض المعسكرات الصيفية لما كنا في طلاب مدارس وجاءنا مثل هذا الأمر والله خرجت اغتسلت في أشد البرد. معسكر لا معك مدفأة ولا معك شيء وكأنه نزل فوق رأسي مثل الثلجة. وبعدها مشيت لحالي والله ولا حاجة. وما زال الناس يغتسلون إلى عاد قريب في صنعاء ما هناك سخانات بل الآباء يخرج بعضهم يسقط في البركة ينغمس في البركة وخرج يصلي ولا هناك مدافع. من أي مدافع إلا الآن الغاز ولا الرجال والنساء والكبار والصغار ما كان هناك مدافع. أحدهم يجنب يغتسل بالماء البارد. فلا تتوسعوا في هذا الباب بارك الله فيكم يا معاشر المسلمين. الحمد لله رب العالمين.